باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الشارح: فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام. ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا، كما في الحديث: تعس عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا.
هذه الأبواب كما تسمعون هي متقاربة، ولهذا أراد أن يبين الفرق بين إرادة الإنسان بعمله الدنيا وبين الرياء، وذكر أن بينهما العموم والخصوص المطلق، وذكر على أنهما يجتمعان في مادة، وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، يعني إذا قصد الإنسان من عمله هذا الذي يقوم به أن يظهر نفسه أمام الناس أنه رجل طيب، وأنه يعمل أعمال طيبة، وأنه رجل فيه خير، فهذا التصنع عند الناس والثناء هذا رياء في الأصل كما تقدم في الباب السابق. ويقول: كحال المنافقين. وعرفتم أن المنافقون الذين تكون أعمالهم كلها في ظاهرها القصد بها خداع المسلمين وإرادة الإسلام وأنه مسلم، ولكنه يخفي في قلبه ما لا يظهر بلسانه، وهذا هو المنافق الخالص الذي حكم الله عليه بالخلود في النار، بل يكون في الدرك الأسفل من النار، وهذا هو المسمى بالنفاق الاعتقادي، لأن فيه نفاق عملي ونفاق اعتقادي، والاعتقادي هو الذي يظهر خلاف ما يبطن. النفاق العملي كما جاء في الحديث: إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وهذه الصفات نفسها إذا اجتمعت كلها في الواحد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أصبح منافقا خالصا. لكن فيه الفرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي هو ما سمعتم. النفاق الاعتقادي يعتقد في قلبه ما لا يظهره بلسانه، كحال المنافقين الذين يشهدون لله بالوحدانية وللرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولكنهم يعتقدون أن الرسول ليس برسول، وأن الدين الذي جاء به ليس بحق، وإنما أظهروا هذا خوفا على أنفسهم حتى يضمنوا سلامتهم في هذه الدنيا، فيحقنوا دماءهم ويعصموا أموالهم بهذه الشهادة، ولكن مصيرهم كما قال الله تبارك وتعالى إنهم في الدرك الأسفل من النار. الرياء سبق لنا على أنه إن كان من هذا النوع فهذا يحبط العمل بالكلية، لأن المنافق يشهد بلسانه وهو يعتقد بقلبه خلاف ما يظهر بلسانه، وإذا كان أقل من ذلك فكما سبق وكما سيأتي تفصيله أيضا في هذا الباب، وهو أن الإنسان إذا قصد بعمله في الأصل أنه يقصد الله عز وجل ويخلص له، لكن يدخل عليه الرياء فيريد من الناس أن يثنوا عليه، في هذه الحالة هذا العمل الذي دخل فيه ذلك الرياء يحبط، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: يعني من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله تبارك وتعالى غني عن الشركاء، إما أن يكون العمل خالص له، وإما إذا عملت له شريك فهو غني عن هذا العمل فيعطى للشريك، وليس للإنسان من ذلك العمل إلا التعب. قالوا هو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدح منهم والإكرام، ويفارقه الرياء، يعني يفارق العمل من أجل الدنيا بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا، كما في الحديث تعيس عبد الدينار، وهذا سيأتي في هذا الباب نفسه، أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا ويعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. سيأتي شرح هذه الآية وسيذكر أمثلة وينبغي أن نتنبه لها حتى نحاول ألا نقع في مثلها. ثم يقول المصنف أراد من هذا الباب أيضا، يعني بهذه الترجمة والتراجم التي ستأتي بعدها، أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. الإنسان يعمل من أجل الدنيا، يجاهد من أن تحصل على مال، أو يحج من أصل أن تحصل على مال، يعني إما مالا يأخذه وإما غنيمة يعني يظن أنه ينالها حينما يجاهد في سبيل الله. فهذه الأعمال حينما تدخل، يعني هذه النيات حينما تدخل في هذا العمل تحبطه، ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال كما في الحديث السابق، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. كأنه يقول أن الرياء قد يدخل على الإنسان عارضا وربما يصرفه، لكن الإنسان الذي يقصد بعمله الدنيا قد تغلب هذه الإرادة فينهمك في طلب الدنيا وينسى الآخرة كلية. فيقول فيه فرق بين هذا وهذا، الرياء بمعنى أنه قد يعرض للإنسان عرضا في ذلك العمل الذي عمله ثم قد يصرف الله عنه، لكن الذي يطلب الدنيا هذا قد تغلب عليه هذه الإرادة ويستمر فيها كما سيأتي في الحديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، لأنه يصبح عبدا لهذا المال لهذه الدنيا لهذه المطالب التي يطلبها فلا يستطيع أن يتخلص منها. وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. كان ينبه المؤمن يقول يجب عليك أيها المؤمن أن تنتبه لنفسك، فلا تقع مع الجماعة الذين يجعلون همهم الدنيا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من ذلك وقال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالإنسان عليه أن يحذر مثل هذه الأشياء، إذا دخل عليه الرياء عليه أن يحذره وأن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يخلص عمله لله عز وجل. تقرأ يا
قال المصنف رحمه الله تعالى. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية رواه النحاس في ناسخه. قوله ثم نسختها أي قيدتها فلم تبقى الآية على إطلاقها. وقال قتادة يقول من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ذكره ابن جرير بسنده.
لحظة، هذه الآية الأولى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني يريد يقصد، يعني لا يريد إلا الحياة الدنيا وما يتزين به في هذه الدنيا. الله تبارك وتعالى قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني الأعمال التي يقومون بها في الدنيا الله تبارك وتعالى يعطيهم أجورهم في الدنيا بحيث أنهم لم يأتوا إلى الآخرة ولم يبقى لهم شيء، يعني كل ما أرادوه الله تبارك وتعالى يجازيهم به في الدنيا. قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه تنطبق على الكافر الخالص في كفره، ولا يريد من هذه الدنيا إلا ما ورد ذكره في هذه الآية. ثم يقول قيدتها الآية الأخرى، بمعنى أنه قد يكون هناك كفار كما نعرف وهو تعس في هذه الدنيا أيضا، يعني ليس معناه كل كافر يعني يتحصل من الدنيا على كل ما يريد، بل في ناس بين الكفار كما هو معروف من أتعس الناس في هذه الدنيا. ولهذا جاء في الآية الأخرى لمن نريد، الآية الأولى فيها الإطلاق والآية الثانية قيدت ذلك الإطلاق. ابن عباس يقول من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، الثواب يعني الأجرة، يعني تعمل عملا وتريد عليه ثوابا، فهو يقول من كان يريد ثواب الدنيا وزينتها أي مالها نوفي، الله تبارك وتعالى يقول نوفي لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، يعني يعطى من كان لا يريد من هذه الدنيا إلا ما فيها ولا يريد الآخرة والله تبارك وتعالى يعطيه ذلك. ماذا يريد الإنسان في هذه الدنيا؟ ليس أكثر من الصحة والسرور والمال والأهل والولد، هذا الموجود في الدنيا، يعني الدنيا زينتها المال والبنون والصحة والسرور. فيقول ما كان يريد هذا فقط ولا يريد الآخر الله تبارك وتعالى يعطيه. هذه الآية مطلقة. ثم جاءت الآية الأخرى من كان يريد العاجلة، العاجلة هي الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني الآية الأخرى بيّنت وقيدت الإطلاق في الآية أن الله تبارك وتعالى يعني من كان يقصد في هذه الدنيا ما فيها من الزينة ومن المال وغيره فالله تبارك وتعالى يعطيه، لكن يعطي من يريد، فقد يعطي هذا وإن كان كافرا ويمنع هذا وإن كان كافرا كما قدر الله عز وجل ذلك، بمعنى أنه ليس كل كافر في هذه الدنيا أنه في رغد من العيش، يعني من أمور الدنيا، يعرفون كثير من الناس الهنادك وأمثالهم عباد البقر وغيرهم من الكفار من أتعس الناس في الدنيا والآخرة أمامهم وربنا سيجازيهم على أعمالهم. فالآية الثانية قيدت المعنى أي الإطلاق الموجود في الآية الأولى، وهو أنه من كان يريد الحياة الدنيا فالله عز وجل يعطيه، لكن يعطي من يريد إعطاءه، فمنهم من يحصل في هذه الدنيا على ما يريد ومنهم من لا يحصل ذلك. قوله ثم نسختها أي قيدتها، يعني ليس نسخا وإنما تقييد للإطلاق. فالآية الأولى فيها الإطلاق والثانية فيها التقييد بقوله لمن نريد. وقال قتادة يقول من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، يعني من كان يقصد الدنيا فقط ولا يريد الآخرة فالله تبارك وتعالى قد يفيه على أعماله تلك التي يقوم بها إذا قام بأعمال في ظاهرها أنها لله عز وجل. قال وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، ذكره ابن جرير في تفسيره. يقول المؤمن قد يجمع الله له بين الأمرين، فقد يجازيه على أعماله في الدنيا فيعطيه المال والصحة والعافية، ومع ذلك أيضا يجازيه في الآخرة لأنه قصد من عمله ذلك وجه الله عز وجل. وأما الكافر الذي يعطيه في الدنيا فهو يعطيه كل ما عمل به في هذه الدنيا ومن أجله، ويأتي يوم القيامة وليس له عند الله شيء، لأن الكافر في الأصل يعني العمل غير مقبول منه إلا أن يسلم، فإذا آمن بالله عز وجل عند ذلك تقبل الأعمال لأن فيه أصل، إذا وجد الأصل بعد ذلك الفروع تكون مقبولة، لكن إذا كان الأصل مفقودا فمهما عمل من الخير ومن الحسنات ومن تقديم المساعدات فهذا يوفى به في الدنيا. أعطيكم أمثلة. الآن نسمع في الدول الكافرة أن عندها جمعيات تساعد المحتاجين في كل مكان، أصحاب النكبات والمصائب التي تصيبهم تجد في الجمعية هذه موجودة وتحمل الأغذية والأدوية وتساعد. هي تساعد في الأصل لأمرين: أولا الأصل المفقود عندها وهو الإيمان بالله عز وجل، هي تعطي هذا المال وهذا العمل الذي تقدمه تلك الخدمة، الله تبارك وتعالى يجازيهم على هذا. لكن أين يجازيهم؟ يجازيهم في الدنيا، في الآخرة ليس لهم عند الله نصيب. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يخلصوا العبادة له، وإنما هم يعملوا أعمال إنسانية كما يقولون، وهذه الأعمال الإنسانية هم يريدون من ورائها شيئا. لا يمكن أن يقدموا هذه المساعدات ولا سيما للمسلمين إلا وهم يريدون تنصيرهم، لأن هذه الحملات في الأصل كلها تنصيرية وكلها دعوة للدين الباطل. فهم يعملون هذا باسم نواحي إنسانية، بل تجد يعني من سخافتهم الإنسان يكون عنده مال في آخر حياته يصيبه لمن؟ إما للكلاب وإما للقطط وإما، فهم مساكين، هم يريدون يعني خير بهذا، يعني يريدوا يحسنوا لهذه الحيوانات الموجودة. لكن هذا العمل الذي يعملونه الله تبارك وتعالى قد يوفيهم في دنياهم، أما في الآخرة فليس لهم عند الله نصيب.